بدمي ونفسي ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران. بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحيحه: باب ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية ابن أبي سفيان، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس رضي الله عنهما، أمير المؤمنين وخالهم وملك الإسلام رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري: باب ذكر معاوية، ولم يصرح بقوله مناقب معاوية أو فضائل معاوية، لأنه لم يكن هناك حديث صحيح صريح على شرطه. وإن كان كما تقدم الذكر يشمل الفضائل وغيرها، ذكر معاوية وما ورد فيه من فضائل وما ورد ذكره في حديث ما بإخبار عن حاله أو مقاله أو فعاله رضي الله تعالى عنه. فالذكر أعم من المناقب والفضائل، وإن كان يؤخذ من أحاديث الباب أو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم إشارة إلى فضائل معاوية، ومنها كونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه فقيه فاقه وفاقها وتقدم بالفقه على غيره رضي الله تعالى عنه. فذكر معاوية لم يروي البخاري حديثا صريحا في المناقب، لأنه لم يثبت على شرطه حديث فيه الصراحة بفضائل ومناقب معاوية رضي الله تعالى عنه. وكفاه أنه من الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ينتسب إلى المهاجرين، فقد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل فتح مكة، وأسلم قبل أبويه رضي الله تعالى عنهم، عن معاوية وأبي سفيان وهند أم معاوية رضي الله تعالى عنهم. فهاجر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه. وكفاه كما قال بعض العلماء: ماذا أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فقال معاوية: آمين. وكل من كان خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويؤمن على دعائه فهو ممن صحب رسول الله، وهو ممن هداه الله الصراط المستقيم، ونجاه الله عز وجل من صراط المغضوب عليهم والضالين. فماذا نقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام
وأمن هذا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول اهدنا الصراط المستقيم، يتكلم باسمه وباسم الجماعة، يدعو لنفسه وللجماعة التي تصلي خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاوية ابن أبي سفيان، صخر بن حرب، ابن أمية، ابن عبد شمس، الأموي القرشي، السيد الحليم رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى وهو ابن عمران قال حدثنا عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عبيد الله بن عبد الله قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم الجمح المصري قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي قال حدثني ابن أبي مليكة المتقدم في الإسناد السابق قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه؟ قال: فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: إنه فقيه. وقائل ذلك عكرمة مولى ابن عباس، رأى معاوية رضي الله تعالى عنه أوتر بركعة واحدة فكأنه استنكر ذلك، فأتى ابن عباس وقال له: ألا ترى إلى معاوية؟ ألم ترى إلى معاوية؟ معاوية أوتر بركعة واحدة. فأقر ابن عباس فعل معاوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حينما سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فهذا بالقول يثبت الإيتار بركعة واحدة، وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بركعة وبثلاث وخمس وتسع وغير ذلك، فكله جائز مشروع. فمعاوية رضي الله تعالى عنه أوتر بركعة، فكأن عكرمة مولى ابن عباس أنكر ذلك أو استنكر ذلك، فأتى مخبرا مولاه ابن عباس وهو الفقيه ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، فقال له: إنه فقيه، أو إنه قد صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكفاه شرفا أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفاه فقها أن يكون ممن لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه، فصار فقيها وصار عالما رضي الله تعالى عنه. يبين ذلك أيضا ما سيأتي من الحديث وغير هذه الأحاديث التي رواها الإمام البخاري في هذا الباب. قال: حدثنا عمرو بن عباس وهو الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام الإمام أمير المؤمنين في الحديث عن أبي التياح نصر بن عمران الضبعي قال: سمعت حمران بن أبان يعني ابن عثمان عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. وهذا الحديث فيه إشارة إلى فضيلة معاوية حيث ذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مجردة فهي شرف وفضل ومنقبة عظيمة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد سادة الناس من الأنبياء والمرسلين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله عز وجل لحمل الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله عز وجل أمناء على وحيه. ومن بين أولئك معاوية رضي الله تعالى عنه، حيث اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على وحي الله وأمينا على كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبته وملازمته النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الركعتين بعد العصر، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة بعد العصر، والأحاديث كثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى كما في الصحيح من حديث عائشة في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ركعتين بعد العصر في بيتها. وهذا مما جعل بعض الصحابة لم يطلع على الركعتين اللتين بعد العصر، ولذلك حمل معاوية رضي الله تعالى عنه الأمر على نهيه الأمر من نهيه صلى الله عليه وسلم على العموم، وقال إنه نهى عن الصلاة وعن الركعتين بعد العصر، ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما، لكنه كان إذا أحدث أمرا صلى الله عليه وسلم من أمور العبادة واظب عليه وثبت عليه وداوم عليه، فصلى مرة ركعتين بعد العصر ثم استمر عليهما وما تركهما بعد ذلك. ولذلك القول الصحيح في هذه المسألة مشروعية صلاة الركعتين بعد العصر، ويستحب أن تكون في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليهما إلا في بيته رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا الحديث، الحديث الأخير حديث معاوية في استنكاره الركعتين بعد العصر، قوله رضي الله تعالى عنه لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما رأيناه يصليهما، يعني الركعتين بعد العصر، ولقد كان نهى عنهما صلى الله عليه وآله وسلم. وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في ذاتها شرف، وإن لم تطل هذه الصحبة، لأن الله عز وجل اختار أولئك لصحبته صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة إذا كان الواحد منهم قد أنيط به عمل من الأعمال العامة الهامة التي تهم الأمة وتهم النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية رضي الله تعالى عنه. ولذلك ليس للمسلمين قول ولا رأي في الصحابة إلا الحب والاستغفار لهم، كما أخبر الرب جل وعلا عن الذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ لا يسبون ولا يشتمون ولا ينتقصون ولا يذكرون مثالب أو معايب، إنما ما كان لهم قول إلا أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في واحد منهم بكلمة فهو صاحب هوى، صاحب بدعة، كما قال ابن عيينة رضي الله تعالى عنه. يقول قتادة إمام من أئمة التابعين رحمهم الله تعالى: أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الدين، فجاهدوا بين يديه ونصروا دعوته في العالمين، وحملوا عنه العلم كتابا وسنة وبلغوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه من أولئك الذين سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا فيه وصاروا فقهاء بشهادة ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال لمولاه: إنه فقيه وبلغ ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وجاهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في فضائله جملة من الأحاديث لا يصح منها إلا القليل. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه وصححه، والبخاري في التاريخ من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة، وكذلك من حديث عمير بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهده واهد به ولا تعذبه. والحديث كما ذكرنا صححه الترمذي وصححه الإمام الألباني بطرقه وشواهده، فهذا حديث صريح في بيان منقبة معاوية رضي الله تعالى عنه، حيث دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا ولا تعذبه. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا شك مستجاب، لا يرد الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم دعاءه. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اهد به. وثبت يكاد يكون بالتواتر عند أهل السنة أن معاوية كان كاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لي معاوية، وكان كاتبة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس أن يدعو له معاوية، يقول ابن عباس: وكان كاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع إليه وقال: هو يأكل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أشبع الله بطنه. هذا الحديث أهل الهوى والبدع ظنوه طعنا في معاوية رضي الله تعالى عنه، وأهل السنة حملوه على المحمل الحسن وعدوه في مناقب معاوية رضي الله تعالى عنه، من جهة قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنما أنا بشر فأغضب، فأيما إنسان أو أيما امرئ لعنته أو سببته فاجعل ذلك رحمة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة المحسنون الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملوا هذا الحديث محملا حسنا وعدوه في مناقب معاوية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعله له رحمة. فهذا الدعاء دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رحمة من الله عز وجل على معاوية بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ووجهوه أيضا توجيها آخرا حسنا، توجيها آخر حسنا، حيث يحسنون الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهوه بأن ذلك دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية، حيث قال: أكثرهم شبعا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامة. فدعا له ألا يشبع في الدنيا وألا يشبع بطنه في الدنيا حتى لا يجوع يوم القيامة. وهذا كما قلنا للنوايا الحسنة والاعتقاد الحسن والمذهب الحسن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يوجهونها ويحملونها على المحامل الحسنة إحسانا للظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية أو يغزون البحر قد أوجبوا. أول جيش يعني من المسلمين يغزون البحر قد أوجبوا، أي عملوا عملا وجبت لهم به الجنة، وحق على الله عز وجل أن يدخلهم الجنة بهذا العمل. وهذا الحق ليس لأحد أن يجيبه على الله، بل أوجبه الله عز وجل على نفسه. وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أول جيش من أمته يغزون البحر قد أوجبوا. يقول أحد رواة هذا الحديث عند البخاري الفريابي: وكان أول من غزا معاوية في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهما. أول من غزا البحر كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة معاوية على هذا الحديث: وفيه فضل لمعاوية رضي الله تعالى عنه، إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين، ورؤيا الأنبياء وحي، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو قائل في بيت أم حرام، فرأى قوما من أمته أو جيشا من أمته كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، وكان أولئك أو ذلك الجيش تحت إمرة معاوية رضي الله تعالى عنه. وقال المهلب أيضا في هذا الحديث: منقبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، لأنه أول من غزا البحر. معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وخال المؤمنين، حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان، وهي أخت معاوية رضي الله تعالى عنها، فهي أم المؤمنين، ومعاوية أخوها خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن الإمام أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه: حيث أمره عمر وجعله أميرا على الشام حال خلافته، وأقره عليها عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته، وزاد له في الإمارة رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام الذهبي: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر من ثغور الإسلام، من ثغور ديار الإسلام. يقول: وهو ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضى الناس بسخائه وحلمه. حسبك بأن عمر رضي الله تعالى عنه يوليه ذلك الثغر، ويقره عليه عثمان، ويضيف إليه من الأمصار أخرى. وعمر رضي الله تعالى عنه من أعلم الناس بالرجال، فلا يضع معاوية أميرا وقائدا لهذا المكان إلا وهو يعلم أنه أهل لذلك، فيقوم محافظا على هذا الثغر، وتنتشر وتظهر وتكثر وتتسع رقعة الإسلام في إمارته، حيث كان مجاهدا غازيا رضي الله تعالى عنه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو شيخ الإمام الذهبي، وعمر من أعلم الناس بأحوال الرجال وأحذقهم في السياسة وأبعد الناس عن الهوى والمحاباة، فلم يول معاوية إمارة الشام وذلك الثغر إلا لعلمه بأنه يستطيع أن يقوم به وأن يسوس الناس، ولا يحابي في دين الله أحدا عمر رضي الله تعالى عنه. فلم يول معاوية إلا وهو عنده ممن يصلح للإمارة. ثم لما توفي عمر يقره عثمان أيضا رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء القوم لا يفعلون بهوى ولا يتركون بهوى ولا يولون بهوى، إنما يفعلون إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان ونصرة للإيمان وحفاظا على دين الإسلام الذي جاهدوا في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لإقامته، فلا يضيعوه ولا يفرطوا بأن يولوا من ليس أهلا، فيوليه عمر ويقره عثمان ويزيده أمصارا أخرى حتى تستمر ولايته رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك يتولى وتقع الخلافات بينه وبين علي، ثم تستقر له الكلمة بعد ذلك، وتجتمع كلمة المسلمين على إمارته، ويسمى بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله: كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكذلك يقول الذهبي: وكان رعيته يحبونه، وقد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كانت سيرته حسنة، وأحبته الرعية، وأذعنت له وأطاعته، واستقر له الأمر، وكان حليما كريما جوادا سخيا سخي الأخلاق والعطاء رضي الله تعالى عنه. فأحبته الرعية، والرعية لا تحب إماما وأميرا إلا وهو من خيار الأئمة، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، الذين تدعون لهم ويدعون لكم، الذين تحبونهم ويحبونكم. وقد قال ابن المبارك مبينا مكانة معاوية أو أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بمن يليه، حينما سئل عن معاوية رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين أيضا الأمير العادل الذي عده بعض العلماء في الخلفاء الراشدين، حيث كانت خلافته خلافة راشدة. قال ابن المبارك رضي الله رحمه الله: تراب دخل أنف معاوية في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدلها عمل ولا يدانيها شرف شريف، كفاه أن الله عز وجل أوجده لملازمة النبي ومصاحبة النبي والجهاد مع النبي والصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يخبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه جميع المهاجرين والأنصار، منهم معاوية بن أبي سفيان وأبوه وأمه رضي الله تعالى عنهم من أهل بيت صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى: لغبار لحق بأنف جواد معاوية رضي الله تعالى عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وأماتنا على حبه. وليس هذا انتقاصا لمكانة عمر بن عبد العزيز، وإنما استقر فضله وحبه في قلوب المؤمنين، وتنازعت قلوب المؤمنين محبة معاوية وكراهية معاوية لأولئك أو بسبب الأخبار الكاذبة التي تداولها المغرضون الذين يحقدون على الإسلام ويريدون أن يفسدوا علينا ديننا بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوصلت قلوب بعض العامة تلك الكراهية، فتتنازع الكراهية مع المحبة قلوب كثير من العامة، ولكن استقرت في قلوب الجميع محبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فيقول الإمام أحمد رحمه الله: غبار في أنف جواد معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. يقول رحمه الله مبينا مكانة عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وأماتنا على حبه. فنحن نحبه من محبتنا للإيمان والمؤمنين والخلافة الراشدة التي كان عليها، والدين والعلم والورع الذي كان عليه عمر، لكنه أيضا لا يداني معاوية، وفضله لا يقارب فضل معاوية، وعمله لا يدنو من عمل معاوية، حيث كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام أحمد وأهل السنة الذين أنصفوا من أنفسهم وعرفوا للصحابة فضلهم وللتابعين قدرهم ولتابعيهم تلك القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال: خير الناس أو خير أمتي قرني، أو خير أمتي القرن الذي أنا فيهم، ثم التي تفيد الترتيب، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ذكر قرنين أو ثلاثة بعد قرنه صلى الله عليه وسلم، فقرنه الجيل الذي كان معه من صحبه صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم في بداية هذا الكتاب كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فكيف إذا لزم النبي، وكيف إذا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف به إذا جاهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف به وبمنزلته إذا كان مؤتمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم على وحي الله رب العالمين. كل هذه مناقب وفضائل ودرجات عالية تبوأها معاوية رضي الله تعالى عنه، كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا بوحي الله عز وجل. وصاهره النبي صلى الله عليه وسلم حيث تزوج بأخته أم حبيبة رضي الله تعالى عنه، وهو ممن قال الله عز وجل فيهم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سبحان الله، الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخزيهم الله عز وجل مع نبيه، نبيه لا يخزيه، وصحابته الذين آمنوا معه لا يخزيهم الله، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه قد ضمن الله الكريم له ألا يخزيه يوم القيامة، لأنه ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر الدعاء في سورة الفاتحة. ويقول معاوية رضي الله تعالى عنه من خلفه: آمين، أي أن الله عز وجل هديه ويهديه ويهدي به سبحانه وتعالى، ويجعله سببا لمن اهتدى في كثير من لقاءاته وجهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبي في خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم، ثم في خلافته وإمارته رضي الله تعالى عنه حينما صار أمير المؤمنين محببا لقلوب المؤمنين، تحبه رعيته وتلتف حوله رعيته، ويأمر بالجيوش تخرج مجاهدة في سبيل الله فيطيعون أمره فيفتحون البلاد ويدخلون العباد في دين الله عز وجل. نشر الله عز وجل الإسلام على يديه، واتسعت رقعة الإسلام، وغزا البحر كما تقدم، وفتحت القسطنطينية أيضا في إمارته رضي الله تعالى عنه، وكان فاتحها يزيد ابن معاوية، وإن كان فيه ظلم في إمارته إلا أنه كان أمير الجيش الذي فتح القسطنطينية رضي الله تعالى عن معاوية، ورضي الله تعالى عن أبي سفيان وهند أم معاوية رضي الله عنهم، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا من بعدهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم نالوا هذا الفضل والشرف، وهو أن الله عز وجل لا يخزيهم، حيث آمنوا مع النبي، وحيث صلوا خلف النبي، وحيث أخبر الله عز وجل عنهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نكتفي بهذا، وإن شاء الله لنا لقاء وعودة بعد قليل.
حان الآن موعد صلاة العصر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة روضتنا الكبرى وطريق المؤمن لليسرى، انهل من فيض معارفها وافرح بالطاعة والبشرى.
عدنا بفضل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمعاوية رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وخالوهم والكريم الجواد الذي قاد الأمة في خلافته رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة الأخيار الأفاضل الذين يعتقد فيهم أهل السنة العقيدة الصحيحة وأنهم خير الناس مقدمون على من سواهم، كما يقول الإمام الحميدي رحمه الله وهو شيخ الإمام البخاري: السنة عندنا الترحم على أصحاب محمد كلهم، فإن الله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، هذه السنة عند أهل السنة. فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: من سب أحدا من الصحابة أو تنقصه فليس له في الفيء نصيب، لأن الله عز وجل أخبر عن الفيء وأنه للمهاجرين وأنه للمؤمنين، وأن من سبهم فلا يعد من في عداد المؤمنين الذين لهم نصيب في الفيء. ونحبهم ونحب أخلاقهم ونظهر فضائلهم ونشرف مكانهم وأقدارهم، ومن جال بخاطره شيء خلاف ذلك فليس على السنة، خارجا عما كان عليه أولئك الذين حملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا عنهم ومن جاء من بعدهم إلى يومنا هذا وبعد يومنا هذا، لا يكون في قلوبهم إلا كل الحب والتقدير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمع من جمع من العلماء، كثير من العلماء جمعوا عقائد أهل السنة والجماعة في أبواب شتى من أبواب العقائد، وأدخلوا فيها في أبواب العقائد محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن محبة الصحابة
نابعة من إيماننا بما كانوا عليه من الإيمان وبصدقهم وعدالتهم، وأن الدين الذي جاءنا هم حملته وهم حفظته وهم أوعيته وهم الذين قاموا به. فللإيمان شروط، من هذه الشروط أن يكون المرء محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق الإيمان، ولن يصل إلى هذا الإيمان إلا بمحبتهم، لأنهم الذين بلغون القرآن وبلغون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن شهد بفضلهم والسنة تشهد بفضلهم. فمن كذب القرآن والسنة ولم يشهد بفضلهم فلم يكن من المؤمنين ولا يعد في المؤمنين. فحبهم إيمان، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نسب إليه رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهبوا، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. الصحابة وآل البيت، حب الصحابة كلهم لي مذهبوا، ومودة القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يختلف في قلب مؤمن حب الصحابة وحب القرابة، بل يجتمع الحبان في قلوب الرجال من المؤمنين، في قلوب الذكور من المؤمنين، يحبون الصحابة ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم من ضمن الصحابة أو داخلون في الصحابة، ويتفضلون عليهم بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. عرف ذلك الصحابة الآخرون الذين لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب قرابة، عرفوا ذلك لقرابته، وعرفوا ذلك لأهل بيته. وهذا معاوية رضي الله تعالى عنه، وإن كان وقع بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه حروب وخلاف، يظن كثير من الناس الجهال أو المغرضين أنها كانت على الإمارة والولاية، لا، كلهم محب للدين، كلهم يريد أن يقيم الدين. علي رضي الله تعالى عنه يريد أن يوحد كلمة المسلمين، ويريد من معاوية أن يبايع، ومعاوية رضي الله تعالى عنه غاضب من قتلة عثمان ويريد أن يثأر بدمه، وليس هناك نزاع على الإمارة ولا على الخلافة، وإنما كلهم مجتهد مأجور بين أجر وأجرين، حتى آلت الخلافة إلى الحسن بن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصل ائتلاف واجتماع، وتنازل الحسن عن الإمارة لمعاوية وبايعه، وكان يعرف له معاوية رضي الله تعالى عنه فضله، ويعرف له قدره، وكان إذا لقيه رحب به وقال له: مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما لقيه أمر له بثلاثمائة ألف عطاء له رضي الله تعالى عنه، يعرف له قدره. ولقد نظر إليه ذات مرة وقال له: لو لم يكن لك فضل على يزيد، يعني ابن معاوية، إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة كلبية، أي أم يزيد ابن معاوية من كلب وأمك قرشية، لكان لك عليه الفضل، فكيف وأمك بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف فضل فاطمة وفضل الحسن ابن علي وهو ابن فاطمة، ويعرف له قدره، ويكرمه ويجله ويعظمه ويفضله على ابنه، وهذا تصريح منه: لو لم يكن فضل لك على يزيد إلا أن أمك قرشية وأمه كلبية لكنت تفضل عليه وتفضل عليه. لو أن أمك قرشية ولم تكن بنت رسول الله فأنت أفضل منه وأرفع قدرا منه، فكيف وأمك بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفضل لك والسبق لك والرفعة لك والمكانة لك، ولا يصدر هذا إلا من منصف، إلا من صحابي أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منه تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا كل خير، وإلا كل التوقير والتعظيم والإجلال، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يريد من أمته ولا من أصحابه أجرا على دعوته وعلى القرآن إلا أن يحبوه، وإلا أن يودوه، وأن يحبوا قرابته صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن تودوني في قرابتي، وأن تحبوني وتحبوا آل بيتي. فعرف المؤمنون ذلك لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بين أولئك المؤمنين المعظمين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين يعظم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه، إذا لقي الحسين أيضا كان رضي الله تعالى عنه يعظمه، وكان يجل معاوية، وكان معاوية يجل الحسن ويجل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خلاف بين المؤمنين المنصفين العاقلين عن الله ورسوله أن اجتماع حب آل البيت مع حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا هو الإيمان، وأن التفريق بينهم وأن جعلهم حزبين وطائفتين ليس إلا من أصحاب الهوى، ليس إلا من أصحاب البدع الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويطعنون في الدين، من حيث يعلم الجهال ممن ينتسب إلى أهل السنة أو لا يعلمون. فأولئك الذين يطعنون في الصحابة إنما يريدون أن يتوصلوا إلى الطعن في الدين، لكنهم لا يجترئون، والصحابة هم الشهود العدول على هذا الدين كتابا وسنة، فإذا جرحت الشهود رد الدين، يتوصلون إلى الطعن في الدين بالطعن في الصحابة، وما ذلك منهم إلا الداء الدفين، وهو النفاق عياذا بالله. معاوية يعرف لآل البيت فضلهم وقدرهم ويعظمهم رضي الله تعالى عنهم، وكذلك عرف له فضله وقدره الصحابة الذين كانوا في حياته وفي إمارته، والذين جاءوا من بعده من التابعين وتابعيهم الذين اتبعوا الهدى المستقيم والصراط المستقيم. فهذا أبو الدرداء صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. وهذا يدل على فقهه وعبادته وورعه رضي الله تعالى عنه، حيث كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمعاوية بشهادة أبي الدرداء أشبه الناس في زمانه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال المعافى ابن عمران حينما سأله إنسان: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ غضب غضبا شديدا. المعافى ابن عمران الموصلي رحمه الله تعالى، وقال: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحد. معاوية كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله. هذه شهادة أهل العلم، شهادة أهل الإيمان، شهادة المنصفين. معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبه على وحيه وأمينه على وحيه وصهر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الربيع ابن نافع أبو توبة الحلبي رحمه الله تعالى: معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر اجترئ على ما وراءه. معاوية ستر يستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجترأ إنسان على كشف هذا الستر اجترأ على ما وراءه، فإذا سكت عمن يطعن في معاوية فإنه سينتقل بعد ذلك إلى الطعن في سائر الصحابة، إلى الطعن في حملة الوحي، إلى الطعن في الخيار الذين خيرهم الله واصطفاهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه ومدحهم نبيه صلى الله عليه وسلم. فمعاوية ستر لأصحاب محمد، فإذا كشف الستر اجترئ على أصحاب رسول الله وعلى ما وراء الستر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان معاوية رضي الله تعالى عنه كريما حليما، وكما تقدم ساد الأمة وقادها بسخائه وحلمه وعقله رضي الله تعالى عنه، وكما تقدم لما قورن بين يديه بين معاوية وعمر ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قال معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يستدل به الإمام أحمد رحمه الله على فضيلة معاوية وتقديمه على عمر بن عبد العزيز وتقديمه على من يليه، كائنا ما كان هذا الذي مقارن بمعاوية، يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، كما تقدم للترتيب. فمعاوية وأي واحد من الصحابة لا يقاس به أحد ممن جاء بعدهم رضي الله تعالى عنهم. وقال أيضا: على من يجترئ على معاوية أو واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يجترئ عليها إلا وله خبيئة سوء. من تقص أحدا من الصحابة إلا له داخلة سوء. هذا الذي ينال من واحد من الصحابة أو من بعض الصحابة ما حصل ذلك منه ولا وقع ذلك منه إلا لأن له داخلة سوء، قلب حاقد على الإسلام، قلب يبغض الإسلام، فلم يتكلم ولم ينتقص واحدا من المسلمين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا بسبب السوء الذي في قلبه، الدخيلة السيئة والخبيئة السيئة، حقد على الإسلام، حقد على حملة الدين، حقد على المجاهدين بين يدي رسول الله، حقد على القرآن والسنة، حقد لانتشار هذا النور، فيبغضون أصحاب النبي وينتقصون أصحاب النبي، ولا يصدر ذلك منهم إلا بسبب الخبيئة السوء. فمعاوية كما قال المعافى ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبو توبة الربيع بن نافع ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر اجترئ على ما وراءه. وهذا المقام وهذه المنزلة عالية لا يجوز لأحد أن ينال منها ولا أن ينتقص منها، فهم فوق العالمين رغم أنف الحاقدين الحاسدين من الشيعة وأشياعهم وأتباعهم الذين يطعنون في الصحابة بزعم أنهم يحبون آل البيت. وهذا معاوية يعز أهل البيت ويعظم أهل البيت ويكرم أهل البيت ويحب أهل البيت ويفضل الحسن على ابنه الذي من صلبه، لأنه يعرف أن حب الصحابة جميعا وحب القرابة خصوصا إيمان، فأحبهم من حب رسول الله. فرضي الله تعالى عن معاوية بن أبي سفيان وعن أبيه وأمه وعن سائر الصحابة يا رب العالمين، وعنا من بعدهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل